بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. انتهينا هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، هو مأخوذ من الوقت والتوقيت، والمراد به وقت الحج والميقات، والوقت الذي يجوز أو يشرع فيه الحج. أصل الميقات ميقات بالواو، لكن الواو إذا كانت ساكنة وسبقت بالكسر انقلبت ياء كما هو مقرر في علم الصرف. فأصل الميقات ميقات، لأن الأصل وقت يوقت ميقات فقلبت إلى ميقات، وهو المراد به تعيين وتحديد الوقت للحج. الميقات على قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات الحج منه الميقات الزماني الذي يتعلق بالزمن، وميقات مكاني الذي يتعلق بالمكان. والمؤلف هنا ذكر الأحاديث التي تتعلق بميقات المكان، التي تتعلق بميقات المكان، ولم يشر إلى الميقات الزماني، ولهذا نشير إليه باختصار. الميقات الزماني بالنسبة للحج واضح في صريح الآية، وهي قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالميقات الزماني للحج هو الأشهر الثلاث. الحج أشهر معلومات: شهر شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأشهر أو هذان الشهران مع العشرة الأيام هو الوقت الزمني بالنسبة للحج، ميقات الزمني بالنسبة للحج، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. والخلاف في أيام التشريق، وهي ثلاث أيام بعد اليوم العاشر، هل هي من الحج أو لا؟ وفي نهاية شهر ذي الحجة، هل يعتبر من أيام من أشهر الحج أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقول أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات. وأشهر جمع شهر، وهو جمع قلة على وزن أفعل، جمع قلة يتراوح الجمع فيه ما بين الثلاث إلى التسع، والجمع أقله ثلاث، لأن عندنا المفرد والمثنى الاثنين، والجمع أقله ثلاث فما فرق. فقوله الحج أشهر معلومات دل على أنه جمع، فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبعض أهل العلم يقول لا، وإنما هو شوال ذو القعدة وأيام العشر من ذي الحجة مع ثلاث أيام التشريق، وبعضهم يقول عشر أيام الأول. والصواب الأقرب الله أعلم أن المراد بالميقات الزماني للحج أي الوقت الذي يصح إيقاع الحج فيه. إيقاع الحج اليوم العاشر من ذي الحجة لا يصح، لأن الحج عرف، ولا حج لمن لم يقف بعرف. ولا يقع الحج في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر إلى نهاية الشهر. فالأقرب أن الوقت الذي يصح إيقاع الحج فيه هو ماذا؟ الشهرين مع العشر الأول بمعنى التسع، وإطلاق العشر على التسع جاري في كلام العرب. وأما ما بقي العاشر إلى آخر ذي الحجة فهو تابع لأشهر الحج، لا بمعنى إيقاع الحج فيه، لكن بمعنى جواز تأخير طواف الإفاضة إليه، على الخلاف الذي سيأتي فيما لو أنه أخر طواف الإفاضة فلم يوقعه في أيام الثلاثة من أيام التشريق 11 12 13 من الحجة، أخر إلى الرابع عشر أو إلى آخر الشهر، هل يلزمه دم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فهذا هو الوقت الزمني أو الميقات الزمني للحج، يعني إذا دخل شوال يستطيع أن يلبي بالحج، لما يدخل شوال أراد أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، يعني لما يدخل شوال يذهب ويلبي ذاهبا إلى مكة، فهذا بدأ حجه. إذا لبى متمتعا يمشي لمكة يسوي العمرة ويبقى في مكة إلى أن يأتي الحج ثم يحج، هذا حج التمتع. أو يقول لبيك اللهم عمرة وحج أو حج وعمرة قارنا فيعتمر ويبقى محرما إلى أن يأتي الحج فيحج مفردا قارنا. أو يقول لبيك اللهم حج فينزل مكة ويطوف وإن شاء سعى وإن شاء ترك إلى أن يأتي الحج فيتم، وهذا المفرد. لو فعل هذا يصح بداية من شوال وفي ذي القعدة إلى ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج، وهذا هو الميقات الزمني، هذا هو ماذا؟ الميقات الزمني. لو اعتمر أو بدأت عمرته بين رمضان وشوال هل يصح أن يكون متمتعا؟ لو لبى قبل دخول شوال لكن طوافه بدأه بشوال، انتقل من مكة ليلا ملبيا من المدينة أو من الميقات ودخل مكة فبدأ الطواف صبيحة العيد أول يوم من شوال، فتعتبر عمرته في شوال، يصح أن يكون يعني متمتعا أو يعني يدخل ذلك المسلك في الحج. هذا الميقات الزمني للحج. الميقات الزمني للعمرة سبق الإشارة إليه، وهو أن العمرة مما تخالف فيه الحج أنها تجوز في كل أيام السنة، فقد اختلف في خمسة أيام: عرفة والعاشر للحجة وأيام التشريق الثلاثة. فذهب أكثر أهل العلم إلى المنع، منع العمرة فيها، لأن صاحبها مشتغل بالحج، وقلنا أنه لا دليل على المنع إلا لمن كان هناك لا شك مشتغلا بالحج وذمته مشغولة بالحج، فإنه لا يمكن أن يعتمر، لأنه إذا اعتمر أثناء حجه أدخل في الحج أعمالا ليست منه، وهذا من الأمور غير المشروعة. لكن من لم تنشغل ذمته بحج، إذا لم تشتغل ذمته بحج يعني خرج إلى من بلده قاصدا الحج وتعطل في الطريق فوصل مكة أو قارب الميقات آخر يوم عرفة، يعني يدري أنه لا يدرك الحج لأنه كان في الميقات ليلا يوم عرفة، ما يقدر أن يصل إلى مكة فيؤدي، هذا بماذا يلبي؟ يلبي بالعمرة ويؤديها ولا إشكال فيه. فمن لم تنشغل ذمته بحج لا مانع من أن يعتمر في هذه الأيام، لأنه لا دليل يمنع على أصح أقوال أهل العلم. هذا بالنسبة لميقات الزمني لمكة للحج والعمرة. أما الميقات المكاني فهو الذي سيأتي في الحديث، وهذا الميقات ذكره الله جل وعلا وجعل هذه المواقيت المكانية تشريفا لمكة واحتراما وتكريما لها ليأتي الحجاج من جميع هذه الأقطار وعندهم مكان محدد يشرعون منه بالتلبية والإحرام. قال علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن أو قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه حديث البخاري مسلم في البخاري برقم 24500 وعند مسلم برقم 81100. ابن عباس من المكثرين في رواية الحديث وسبقت ترجمته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت بمعنى جعل هذه الأماكن هي الميقات يعني هي التحديد الذي منه يبدأ الإحرام بمعنى حدد. وقت لأهل المدينة سكان المدينة سكان المدينة ومن أتى على طريقها كما سيأتي ولمن أتى عليهن وقت لهم ذا الحليفة وسميت بذلك لأن فيه هذا النبت وهو نبت الحلفة أو الحلفة وهي تصغير الحليفة تصغير لها هذا النبت كثير في ذاك المكان فنسبت إلى الحلفاء تصغيرا الحليفة وتسمى بآبار علي ويقولون أنها علي رضي الله عنه قاتل الجن في ذاك المكان وهذا كلام غير صحيح وهذا كلام غير صحيح وقيل غير ذلك يعني أحد الأمراء اسمه علي بن كذا هو الذي شن حربا ورفع راية لمقاتلة ورد عدوان بعض الناس ولما أتى عليها بنى هذه الآبار فنسبت إليه. هذه تسمى ذو الحليفة وهي تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة أو 13 كيلومتر كما أنها تبعد عن مكة بعشرين وأربعمائة كيلو مترا فهي أبعد المواقيت. ذو الحليفة أبعد المواقيت من يهل منها يحرم منها أهل المدينة أهل المدينة ومن جاء من طريقه أهل المدينة ومن جاء من طريقه ولأهل الشام الجحفة أهل الشام سوريا والأردن وفلسطين وغير هؤلاء هؤلاء ما أهل الشام فهؤلاء أهل جعل لهم ميقات الجحفة بضم الجيم الجحفة وهي قرية عامرة وتعتبر محطة من محطات الحجاج إلا أنه جاءها سيل فجرفها وجحف عليها فسميت الجحفة فصارت مكان لا يصلح لسكناه فهي مكان إحرام أهل الشام وبعد أن صارت خرابا عوض عنها بمكان آخر يسمى رابغ يسمى رابغ وهي تقع غرب الجحفة ب 22 كيلومتر وهي محاذية للجحفة وتبعد الجحفة عن مكة بثمانية ومئتين كيلومتر أما رابغ فتبعد عن مكة بست وثمانين ومئة كيلومتر هذه لأهل الشام وكذلك منها أهل المغرب إذا مروا في الجو أو في البحر فإنهم يمرون على هذا الميقات وهو رابغ بالمحاذاة بحرا أو جوا فيهلون من هذا المكان يهلون من هذا المكان إذا كان ذهابهم مباشرة إلى مكة أما إذا نزلوا بالمدينة فيهلون من ذي الحليفة الذي هو مهل أهل المدينة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل يسمى السيل الكبير، وهو يبعد عن مكة ب78 كيلومتر، وهذا مكان لإحرام أهل نجد. والمراد بأهل نجد ما سفل وانخفض من أرض اليمن، ولهذا فقرن المنازل يعتبر ميقاتا ومكانا لإحرام بعض اليمن، جهة من اليمن التي هي نجد، خلاف تهامة. تهامة ما ارتفع من الأرض، ونجد ما انخفض منها، واليمن تشمل الأمرين. فجزء من اليمن مكان إحرامه ومهله هو قرن المنازل، والجزء الآخر يلملم الذي سيأتي ذكره في الحديث. فقرن المنازل يسمى بالسيل الكبير، وهو يبعد من مكة ب78 كيلومتر، ويعتبر مكان لإحرام أهل الجنوب من المملكة العربية السعودية، وكذلك من بلدان الخليج والعراق وإيران وحجاج الشرق كله، وكذلك جزء من اليمن كما ذكرت. قال ولأهل اليمن يلملم، يلملم وتسمى أيضا ألملم، وتسمى بالسعدية، وفيها واد عظيم يصب في البحر الأحمر، وهي تبعد عن مكة 20 و100 كيلومتر، وهي ميقات مكاني لأهل اليمن، أي أهل تهامة وليس أهل نجد. هذه المواقيت الأربع المذكورة في هذا الحديث، يبقى ميقات خامس سيأتي ذكره في حديث عائشة وجابر رضي الله تعالى عن الجميع. إذن فهذه المواقيت من أراد الحج أو العمرة يحرم منها إن كان من أهلها أو لم يكن من أهلها لكن مر منها. قال هن لهن، أي هذه المواقيت لأهلها، المواقيت لأهلها إذا مروا منها، ولمن أتى عليهن من غيرهن. يعني المصري ميقاته الجحفة هي رابع الآن، إذا جاء من طريق المدينة ما هو ميقاته؟ من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. العراقي ميقاته قرن المنازل، فإذا جاء من طريق المدينة أهل من ذي الحليفة، أو جاء من طريق الشام أهل من الجحفة أو أهل من رابع، وهكذا. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، من جاء من ميقات ليس ميقاته الأصلي فإنه يحرم من ذلك الميقات، وهذا في قول جمهور العلماء. فقط المالكية استثنوا أهل بلد واحد أو جهة واحدة، وهم من أهل الشام وشمال إفريقيا وأرض الغرب المغرب، فهؤلاء إحرامهم من رابع من الجحفة. لكن قال المالكية إذا مروا من المدينة جاز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى محاذاة الجحفة. لماذا؟ لأنهم إذا أخروا الإحرام عن ذي الحليفة لا يصلون إلى مكة إلا بعد المرور على ميقاتهم. المصري من أين يحرم؟ وأهل المغرب يحرمون من الجحفة، هذه الجحفة وهذه مكة. إذا جاء من طريق المدينة قالوا يجوز له أن لا يحرم، يبقى على ثيابه ويمشي. إذا جاء بالمحاذاة مع الجحفة يحرم هناك. قلنا لما؟ قال لأن هؤلاء إذا جاوزوا ذو الحليفة فلا يصلون إلى مكة إلا بعد المرور على ميقاتهم، بخلاف غيرهم. كأهل نجد وأهل اليمن، فهؤلاء إذا جاء من طريق المدينة لا يصل إلى مكة، لا يصل إلى ميقاته إلا بعد دخول مكة، فيكون قد دخل مكة من غير إحرام وهو يريد الحج والعمرة، وهذا غير جائز. والصواب عدم الاستثناء، الصواب أن الأمر على عمومه، فكل من أراد الحج والعمرة ومر على ميقات ما قاصدا مكة أهل من ذلك الميقات، هذا معنى قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. ها هنا مسألة، هل كل من ذهب إلى مكة يلزمه الإحرام أو يلزمه الإحرام إذا كان مريدا للحج والعمرة؟ خلاف بين أهل العلم، فالجمهور من المالكية والأحناب والحنابلة على أنه يلزمه الإحرام، إذا جاوز الميقات لزمه أن يحرم، وذهب الشافعية إلى أن هذا إنما يلزم من كان مريدا الحج أو العمرة، فإن دخل مكة غير قاصد للحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، وهذا هو الصواب لظاهر الحديث ممن أراد الحج والعمرة. إذن الذي يدخل مكة أقسام، قسم يتردد عليها دائما كالحطاب والمؤاجر سيارته والمكاري وأصحاب السيارات وأصحاب المشاغل داخل خارج، يخرج من مكة ويدخل يخرج ويدخل، هذا بالاتفاق لا يلزمه أن يحرم في كل دخول يدخل. القسم الثاني الآفاقي، أي غير المكي البعيد من مكة، إذا دخل مكة هل يلزمه أن يحرم أو لا؟ إذا كان لم يحج قط ولم يعتمر قط يلزمه الإحرام، لا يصح له أن يدخل من غير إحرام، وكيف يفوت مثل هذه الفرصة ومثل هذه هذا الأمر الذي يتيح له؟ لا بد أن يحرم. فإن كان قد اعتمر وحج وأراد مكة لشغل ما مثل واحد منهم ينزل مكة ويعتمر ويبقى فيها أيام ثم يصعد المدينة، في أثناء الطريق يتذكر أنه نسي شيء، أو لما وصل المدينة ذكر أنه نسي شيء في مكة في الفندق، يرجع ليأتي به ثم يعود، فهل أقول يلزمك بمرورك على الميقات أن تحرم؟ لا يلزمه، لأنه قد لا يكون مريدا للحج والعمر، لا يكون مريدا للنسك، فهذا لا يلزم. فقول ممن أراد الحج والعمرة أي الإحرام يلزم من كان قاصدا النسك، أما من أراد يدخل مكة لشغل ما فلا نلزمه بالإحرام على التفصيل السابق. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني عندك ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق كما سيأتي ذكره، هذه مواقيت الخمس. من كان داخل الميقات ليس خارجه، يعني مسافته إلى مكة أقل يعني داخل الميقات، يعني بعد ذو الحليفة للأمام أو بعد الجحفة للأمام أو بعد قبل المنازل ويلملم، يعني هو قد بيته مجاوز للميقات، الميقات خلفه، ماذا يفعل؟ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، اللي يكون الميقات خلفه ومكة أمامه فإنه يحرم من المحل الذي هو فيه، من المحل الذي هو فيه، وهذا في قول جمهور العلماء، فقط إذا كان الميقات قريب منه، إذا كان الميقات قريب منه مثل من يسكن قريب من ذي الحليفة، حليفة خلفه باثنين كيلو أو ثلاثة أو خمس لو سيارة، فعند المالكية يستحبون أن يخرج للميقات ويهل منه ويذهب، لكن لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ويلحق بهذا من جدد نية الإحرام بعد مجاوزة الميقات. مثال: إنسان رايح من الجزائر إلى المدينة، ومن المدينة يبقى في أيام ثم ينزل مكة للإحرام، فلما نزلوا إلى جدة قالوا: ننزل إلى مكة أولا ثم إلى المدينة. يعني ما دام الآن من جدة إلى مكة كان الواجب عليهم أن يحرم أين؟ في الطائرة، لما يكون بالمحاذاة وبالموازات مع رابع أو الجحفة، هنا يلزمه الإحرام، لكن هو نازل الجدة غير قاصد أن ينزل بعدها إلى مكة، وإنما من جدة إلى المدينة ثم ينشئ ويبقى سفر النسك إلى مكة من المدينة، لكن لما نزل جدة قيل له: تنزل الآن إلى مكة مباشرة. إذن نية أداء النسك أين جاءت؟ في جدة. فمن أين يحرم هذا؟ يحرم من المطار، من جدة يدخل إلى المغتسل، في المطار يدخل المغتسل يغتسل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فلا شيء، يلبس إحرامه ويذهب مباشرة لأداء النسك. فهذا معنى قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولهذا نقول: من جاوز الميقات غير مريد للنسك، وفي أثناء الطريق وقع له في نفسه أن يعتمر، جاز له ماذا؟ أن يلبس الإحرام وينشئ ماذا؟ ينشئ هذا النسك. ها هنا تنبيه لمسألة حادثة عصرية في المملكة، من باب ترتيب وتنظيم أداء النسك، فإنهم جعلوا قانونا وهو أن من حج لا يسمح له بالحج إلا بعد 5 سنوات، وهذا أشك أنه من باب التنظيم والترتيب وتيسير الحج لمن لم يحج بعده. والتقييد ب5 سنين جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه وماله تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه وماله تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. والحديث هو رواه البيهقي خطيب البغدادي، وهو أيضا عند ابن عدي وعند غيرهم من طرق، في بعضها ضعف ومنها طرق تسلم، فالحديث حسن بمجموع الطرق وجاء بألفاظ أخرى فيها ضعف، فأسلمها وأصوب وصحه وهذا، ولهذا حدده ب5 سنين. وبالتالي جواز السفر أو الأوراق مختوم عليها أنه حج العام الماضي. بعضهم ماذا يفعل؟ وبالتالي لما يقرب الحج يوضع حول مكة الحواجز، الحاجز لما يجي مر الحاج والراكب محرما تراجع الأوراق فينظر، قال حج العام الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله أو الذي قبله، يعني إذا كان أقل من 5 سنين يمنع من أن يدخل مكة، إذا كان أكثر من 5 سنين يجاز، يعني يسمح له. بعض أصحاب الحيل الفقهية ماذا يفعل؟ يجاوز الميقات لابسا ثيابه، يجاوز الميقات لابسا ماذا؟ ثيابه. أو يجاوز الحاجز قصدي، يعني يمر الميقات ولا يحرم، وإذا أتى إلى الحاجز جاوزه، لأنه بلباس عادي هو داخل مكة لقضاء شغل ليس لأداء النسك، فالحاجز يمر عادي ماذا يقول؟ قال إذا جاوزت الحادث أنشئ النية. هو في الحقيقة النية منشأ ماذا؟ من أين؟ من أول، من قبله. فمثل هذا الفعل لا يشرع، هذا الفعل ممنوع وغير جائز فيمنع منه. وفاعله أولا يعتبر متحايل مع ما سطره ولي أمر تلك المنطقة تلك البلاد، هذا أولا. وثانيا يعتبر قد جاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، أو أحرم لكن لم يلبس ثيابه فيكون متلبسا بمحظور. وعند جمهور العلماء أنه يلزمه الهدي، عند جمهور العلماء بل يتنبه لهذا. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. طيب الميقات المكاني لأهل مكة من أين؟ من أين يهل أهل مكة؟ عندنا نسكان، الحج بأنواعه الثلاث والعمرة. أما الحج فلا خلاف بين أهل العلم أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، لا يخرج إلى الحل ولا إلى مكان آخر، من حيث هو موجود يهل بالحج، لبيك اللهم حج. ويختلفون فيما هو الأفضل، هل الأفضل عند باب المسجد الحرم أو داخل المسجد أو من باب الكعبة، هذا خلاف في أفضلية الإهلال للمكي، فلا إشكال في هذا الأمر. لكن العمرة من أين يحرم المكي؟ نقول أولا هل المكي يعتمر أو لا يعتمر، خلاف بين العلماء. جمهور العلماء من الأحناف المالكية والشافعية ورواية أيضا عند الحنابلة أن المكي تلزمه عمرة ويصح أن يعتمر، وإذا أراد الاعتمار خرج إلى أدنى الحل. ما معنى إلى أدنى الحل؟ يعني خارج الحرم، الحرم عنده حدود ولا تزال هذه الحدود، ويعني إلى عهد قريب جددت، يعني جدد بيانها ورفع الأعلام مما يدل أن الحرم ينتهي عند هذا المكان. يعني إذا جاوزت فأنت في الحل، وتحديد هذا الحرم له فوائد كثيرة، لأن الحرم لا يجوز فيه قتل الصيد والاصطياد ولا كسر الشجر على تفصيل سيأتي. أما في الأرض الحلال فيجوز ذلك، فيجوز ذلك. فإذا قالوا هؤلاء قالوا يخرج إلى أدنى الحل فيعتمر من هناك، وعندها ما هو الأفضل؟ يقولون أدنى الحل يعتمر منه من أي جهة كانت، شرقا غربا جنوبا شمالا، من أي جهة، لكن يختلفون في الأفضل. فعند المالكية الأفضل من التنعيم، وفي رواية ما يدل على عدم وجود تفاضل، وهو أنه قالوا في المذهب يعتمر من التنعيم أو الجئران. وفي رواية أشار إليها صاحب المختصر أيضا في بعض شروحه أن الأفضل الاعتمار من الجئران ثم من التنعيم، وعند الشافعية الأفضل الاعتمار من الجئران لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ثم من التنعيم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت إلى التنعيم للاعتمار. فهذا قول جمهور العلماء أن الأفضل أو أن المكي عليه عمرة، وإذا أراد أن يعتمر ماذا يفعل؟ يخرج إلى الحل فيعتمر من هناك. قلنا لهم ما هو الدليل؟ قال الدليل فعل عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، قال لأخي عبد الرحمن اذهب بها فأعمرها من التنعيم. والتنعيم كان في ذاك الوقت وفي حادثتهم أقرب مكان للحل من الحل بالنسبة لهم، فاعتمرت منه رضي الله تعالى عنه. وقالوا الدليل الثاني أيضا هو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ هو التتبع لأفراد المسألة، عندنا مسألة معينة فيها أفراد كثيرة، نتتبع أفرادها فنجد الحكم فيها كله واحد، ما هي أفراد المناسك؟ قالوا عندنا الحج المفرد والقارن والمتمتع والعمرة لغير المكي. هؤلاء كل واحد من هؤلاء عندما يؤدي النسك نجده يتواجد في مكان الحرم ويتواجد في مكان الحل، يعني الذي يعتمر من أي منطقة كان غير المكي يجي من منطقة الحلال ويدخل إلى الحرم. بالنسبة للحج كل الناس يخرجون إلى عرفة، وعرفة جزء منها في خارج الحرم، ويدخلون إلى مكة، إذا جمعوا بين أرض الحلال والحرم. طيب المكي إذا اعتمر لو قلنا له لبي من مكانك، يعني يلبي يروح يطوف ويسعى، فيكون لم يجمع بين الحل والحرم، لم يجمع بين ماذا؟ الحل والحرم. ولذلك ألزم عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليلبي من هناك ثم يؤدي النسك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المكي إذا اعتمر لبى من مكة، وهذا اختيار الظاهرية، وهذا أيضا اختيار بعض الأئمة، ويظهر أنه اختيار البخاري. قال: باب مهل الحج والعمرة لأهل مكة، فذكر مهل الحج والعمرة، وذكر الحديث: حتى أهل مكة من مكة. وعند التحقيق بين هذين القولين نجد أن من قال أن المكي يعتمر فإنه ماذا؟ الأولى له أن يعتمر من الحل ليجمع بين الحل والحرم. القول الآخر وهو الرواية المشهورة والمنصوصة والصحيحة عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء بن أبي رباح، وهو أن المكي لا يعتمر. كان يقول ابن عباس: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عليكم الطواف. هذا قول ابن عباس، يقول المكي لا يلزمه أن يعتمر وإنما يطوف فقط. وهذا القول له قوة، لأن الأصل في العمرة هي الزيارة. الزيارة تكون ممن يأتي أو ممن هو في نفس المكان من الجائي، وأهل مكة دائما في مكة ليسوا من الزوار. وأعظم شيء يفعل في العمرة أيضا هو الطواف، وأهل مكة دائما في طواف صباح مساء، فأهم أعمال العمرة هم يقومون بها. ولهذا قال ابن عباس: ليس على أهل مكة العمرة وإنما عليهم الطواف. هذا قول ابن عباس، وقد قال بعض أهل العلم لا يعلم له مخالف. وابن عباس من أعلم الناس بالمناسك رضي الله تعالى عنهما، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح من أعلم أهل الأرض في زمنه بالمناسك، هكذا قيل في ترجمته، كان من أعلم الناس بأحكام الحج رحمه الله تعالى، وله منسك جمع له وبتحقيق في بعض المجلات الإسلامية. إذن فهذا قوله: حتى أهل مكة من مكة، الخلاف بالنسبة للمكي هل يعتمر أو لا. أما بالنسبة للحج فإنه يهل من مكانه الذي هو فيه من بيته أو فندقه أو غيره. أما العمرة فالأقرب أنه لا تلزمه عمرة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا، وإنما يلزمه وعليه أن يطوف ويكثر من الطواف. وعلى القول بأن عليه عمرة فالجمهور على أنه يخرج إلى أدنى الحل فيعتمر، وقال البخاري وغيره ممن ذكرنا يعتمر من مكة. وعلى القول بأنه يعتمر من أدنى الحل فبعضهم عنده الأفضل أن يحرم من جعضانة ثم التنعيم ثم من سائر الأماكن، وعند غيرهم الأمر في ذلك سواء، يحرم من حيث شاء والله تعالى أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسبقت لم تسبق ترجمتها على كل حال، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت في الحديث الثاني. ها؟ الحديث الثاني نعم. سبقت ترجمة عائشة فنكتفي بما ذكرناه. نعم. نعم على النساء جهاد. نعم. فسبقت ترجمة عائشة فأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، بينا معنى وقت بمعنى حدد، لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. الحديث هذا تكلم بعض أهل العلم في سنده، وهو حديث صحيح ثابت صححه ابن الملقن وغيره من أهل العلم. وذات عرق بكسر العين سميت بذلك نسبة إلى جبل صغير يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كيلومتر تقريبا، و يسمى هذا المنطقة تسمى الآن بالضريبة بفتح الضاد، وهو يبعد عن مكة بتقريب مسافة 100 كيلومتر. والآن هذا المكان ذات عرق يعتبر مهجورا لعدم وجود الطرق المؤدية إليه، لكن بالقرب منه واد عظيم يقع شرق مكة أيضا يسمى العقيق، وهو يحاذي ذات عرق ويبعد عن ذات عرق 28 كيلومتر، وبالتالي يبعد عن مكة 128 كيلومتر، يسمى العقيق. وهذا المكان يعني مسوما فيه، وفيه الطرق المؤدية إليه والسكن موجود فيه إلى غير ذلك. فإذا أهل العراق وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، هذا المكان هو محل أهل العراق، هو محل أهل العراق. قال رواه أبو داود والنسائي، أي أن أهل العراق يهلون بالحج ويحرمون من هذا المكان اللي هو ذات عرق. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. الحديث جاء صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قبل المنازل. قال ولأهل وأحسبه ولأهل العراق ذات العرق. قال راوي الحديث وأحسبه ورفعه، يعني شك هل هذا ولأهل العراق ذات عرق، هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر رضي الله تعالى عنهما؟ والصحيح أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد ثبت من حديث عائشة كما سبق ذكره وغيره من الأحاديث. فتعيين ذات عرق مكان للإحرام لأهل العراق ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الحنابلة وغيرهم، وذهب المالكية وغيرهم إلى أن ذات عرق هو تحديد من عمر رضي الله تعالى عنه، أي أنه تحديد اجتهادي. والصواب أن تحديد ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وهو بذلك قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وأما عمر فإنه اجتهد وأصاب. قال وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. الحديث جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران، يعني العراق وما يجاورها، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، يعني قرن المنازل جور من جار يجور، يعني منحرف بعيد مائل عن طريقنا بعيد علينا بعيد عنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا، يعني صعب علينا بش إذا أردنا أن نحرم ونذهب إلى مكة أن نأتي إلى قرن ثم نذهب، يعني المكان بعيد علينا وفيه مشقة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها، أي ما هو محال لها على نفس الخط بالموازاة. قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. عمر رضي الله عنه في خلافته حد لهم ذات عرق، فقال بعض أهل العلم إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذا المكان لكان عمر عالم هذا، وكيف يسألونه والحديث موجود؟ نقول لم يبلغ ذلك عمر، واجتهد عمر رضي الله عنه فأصاب، وله من موافقات الوحي الشيء الكثير، بل إنه قد وافق ما أنزل الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه له اختيارات وأقوال وافق فيها التنزيل قبل أن ينزله الله جل وعلا. قال رضي الله تعالى عنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك تحجب أزواجك، فنزلت آية الحجاب. وقال ما قال في أسرى بدر، فنزلت آية أسرى بدر، إلى غير ذلك من الموافقات الكثيرة التي ثبت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالصحيح أن ذات عرق توقيت مرفوع، واجتهد عمر فأصاب ذلك. أما قول بعضهم كيف يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث ذات عرق لأهل العراق ولم تكن العراق قد فتحت في زمنه، نقول وكيف يحدد رابع جحفة الجحفة ميقاتا لأهل الشام ولم يكن كل الشام قد فتح في زمنه؟ بل إن هذا يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه حدد هذه الأماكن ميقاتا لأهلها ولمن يمر عليها من هذه الأماكن، إشارة منه صلى الله عليه وسلم وبيانا وإيذانا أن هذه المناطق ستفتح وسيدخلها الإسلام ويأتي أهلها مسلم ويأتي أهلها مسلمين لأداء نسك الحج ونسك العمرة كذلك. فهذا إذن مما يستفاد، ومما قال بأن تحديد ذات عرض مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت اختيار الحنابلة، وأما من قال بأنه يعني من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو اختيار المالكية. قال وعند أحمد وأبي داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق في العقيقة. طيب ترجمة عائشة سبقت وجابر سبق وابن عمر لم يسبق في صحيح البخاري عن ابن عمر، وسيأتي بعده إن شاء الله تعالى نذكر ترجمته بإذن الله جل وعلا في باب الإهلال، أو نعم نذكر هناك ترجمته. وأما ابن عباس فترجمته سبقت أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا العقيق قلت يحاذي ذات عرق ويبعد عنه نحو 28 كيلومتر، والحديث هذا فيه ضعف، حديث فيه ضعف من جهة الانقطاع، من جهة ماذا؟ الانقطاع، فهو منقطع في إسناده فلا يصح. وأهل العراق كما ذكرت يحرمون من هذا المكان هو العقيق لأنه من محاذاة من ذات عرق، وقد جهز من حيث الطرق والمساكن وبناء مسجد فيه ومغتسلات فيه، فمن يمر من هناك يحرم من ذلك المكان، يحرم من ذلك المكان. فهذا ما يمكن ذكره من الفوائد في هذا الباب الذي هو باب المواقيت. تبقى بعض المسائل ينبغي أن نشير إليها وننبه عليها. الميقات المكاني، من أراد أن يحرم فالسنة أن يحرم منه ولا أفضل. وهل يصح أن يحرم قبله أو لا يصح؟ إذا أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولكنه مخالف للسنة. وأيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أو أن يحرم من الميقات؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل الإحرام قبل الميقات، لأن فيه زيادة فضل، ولما روي في الحديث من أحرم من بيت المقدس إلى الحرم المكي يعني غفر له ذنبه أو نحو ذلك، وهذا الحديث لا يصح وضعيف، كما نقل عن ابن عمر وعلي وابن مسعود أن من أراد أن يحرم فليحرم، في تفسير قول في تفسير آية في كتاب الله جل وعلا قالوا المراد بذلك أن يحرم من دويرة أهله، أي من مكانه أو من بيته، وهذا الآثار المراد بها أن ينشئ النية من ذلك المكان. أما الإحرام فإنه يكون من الميقات، فالأفضل الإحرام من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات فهذا صح لكنه خلاف السنة، لكنه ماذا؟ خلاف السنة. كذلك بالنسبة للميقات الزمني، بالنسبة للحج لا يحرم ولا يصح أن يحرم بالحج قبل ميقاته الزمني، يعني قبل شوال، فذاك لا يصح عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم من المالكية والأحناف إلى أنه يصح ويعتبر يعني واقعا وحاجا، وهذا بعيد. الصواب أنه لا يعتبر هذا النسك ولا يصح هذا الفعل، فلا يعتبر الحج هاهنا. كذلك إذا جاوز الميقات وأحرم، إذا جاوز الميقات وأحرم فلا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يجاوز الميقات دون إحرام. فإن فعل جاوز الميقات وأحرم فعند جمهور أهل العلم يلزمه الهدي، عند جمهور أهل العلم يلزمه ماذا؟ يلزمه الهدي. فإن أحرم ورجع إلى الميقات ليتم ويبدأ الإحرام والتلبية من الميقات، لكنه أحرم، جاوز ذو الحليفة وأحرم ثم رجع إلى الميقات وابتدأ، فأهل العلم على الخلاف، بعضهم قال يلزمه الهدي وبعضهم قال لا يلزمه الهدي. أما إذا جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم فالصواب أنه لا يلزمه الهدي، وعند المالكية والأحناف يلزمه ماذا؟ الهدي. ففيه ثلاث صور، والرابعة محل اتفاق ما لا إشكال فيها، إذا جاء إلى الميقات وأحرم منه هذا هو الفعل الصحيح، إذا جاوز الميقات وأحرم ثم ذهب لأداء النسك فبالاتفاق عند جمهور العلماء يلزمه الهدي لأنه جاوز الميقات دون إحرام. أما إذا جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات ونزل إلى مكة فهذا الصواب والصحيح عند أهل العلم أنه يلزمه الهدي، وهو اختيار الجمهور خلافا للشافعي، فقال إن رجع لا يلزمه، الشافعي يقول لا يلزمه الهدي. طيب فإن جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم فعند الشافعية والحنابلة لا يلزمه الهدي، وعند المالكية والأحناف يلزمه الهدي، والصواب أن الهدي لا يلزمه ما دام جاوز، ما دام رجع إلى الميقات قبل إحرامه فلا يلزمه ماذا؟ فلا يلزمه الهدي، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا مر من مكان لا يوجد فيه ميقات، يعني بين الحليفة والجحفة أو بين الجحفة وقرن المنازل، نقول بالمحاذات، بالمحاذات. ما معنى المحاذات؟ أي الموازاة. وكيف يحدد؟ يحدد بطرق يعني قريبا ما تكون هندسية الآن، بطرق هندسية، وهذا أمر كان معلوم من القدم، وهذا مما يدل على يعني أن الأمر هذا معلوم عند الصحابة من ماذا؟ من القدم. فإن عمر رضي الله عنه قال انظروا حذوها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عين قرن المنازل، وأهل العراق بعيد عنهم قرن المنازل، فلما سألوا عمر قالوا انظروا حذو طريقها، فحد لهم ذات عرق. لما جينا للحديد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ووقت لأهل العراق ذات عرق، تحديد نبوي. كيف اهتدى إليه عمر رضي الله عنه؟ بالأخذ بهذا المذهب، وهو ماذا؟ النظر إلى الميقات المحدد وما يحاذيه. كيفية المحاذاة؟ أي بالموازاة على نفس الخط وعلى نفس الطريق. ويمكن أن يهتدى إليه الآن بطرق هندسية يعني يعرف الصواب في ذلك. فالمحاذاة المراد بها المقاربة والموازاة، وأن تكون على نفس الخط تقريبا أو نفس البعد تقريبا عن مكة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته أو وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. والحديث متفق عليه، هو عند البخاري، البخاري برقم 62 بعد 500 و1000، وعند مسلم برقم 11 بعد 200 و1000. وعائشة سبق ذكر ترجمتها. وقول المؤلف: باب وجوه الإحرام وصفته، أي أنواع النسك، أنواع نسك الحج. الحج ثلاثة أنواع من النسك، أو ثلاثة نسك: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع. أما الإفراد فأن يلبي لبيك اللهم حج، وتلبيته تكون في أشهر الحج ابتداء من شوال وذي القعدة وذي الحج. فإذا نزل مكة في شوال جاز له أن يبدأ الإحرام من هناك ويطول عليه. هذا القارئ ماذا يفعل؟ يلبي بالحج، لبيك اللهم حج، وينزل مكة يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى، وإن شاء أخر السعي إلى يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد الأضحى. فإذا فعل ذلك طاف أو طاف وسعى بقي محرما إلى أن ينتهي الحج، فلا يتحلل حتى يوم العاشر من الحج. ولهذا قالت: وأما من حج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذا الإفراد ماذا يفعل؟ يحرم وينزل إلى مكة يطوف أو يطوف ويسعى وينتظر 8 ذي الحجة يخرج إلى منى لأداء باقي أي أعمال الحج. طيب، فإن تأخر مجيئه إلى منى إلى مكة إلى غاية صبيحة يوم عرفة أو إلى غاية يوم 8 ذي الحجة يوم منى ولم يجد وقتا، جاز له أن يذهب مباشرة إلى منى ويسقط عنه طواف القدوم لأنه لم يدخل مكة. لكن إذا كان في ضيق ولم يتيسر له الوقت، وهذا يسمى بالمراهق، فإن تيسر له الوقت أن يدخل مكة فيطوف طواف القدوم ثم يخرج إلى منى يلزمه ذلك كما فعل الصحابة الكرام وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا القران، هذا الإفراد. القران أي أفرد بالحج، القران أن يجمع بين عمرة وحج، يلبي في أشهر الحج فيؤدي العمرة الطواف والسعي ويبقى محرما إلى أن يأتي الحج، وإن شاء أن يؤخر السعي إلى يوم النحر جاز له ذلك. ويلزمه الهدي اليوم العاشر يوم النحر، يلزمه أن يذبح هديا. هذا القارن جمع بين عمرة وحج لكن لم يفصلهما، ألصق بينهما، فسمي قارنا لأنه قارن بينهما. المتمتع تمتع بين العمرة والحج يعني تحلل وحل له ما يحرم عليه أثناء الإحرام ثم جاء الحج فحج، هذا المتمتع. ماذا يفعل؟ يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل، ثم إذا جاء يوم 8 ذي الحجة لبى بالحج وخرج لأداء المناسك، هذا يسمى ماذا؟ بالمتمتع. هذه 3 نسك مشروعة فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي لنا ما وقع. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، حجة الوداع قلنا لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودع الصحابة الكرام. متى كان هذا؟ كان في الشهر، كان في السنة 10 من ذي الحجة. ومتى بالضبط؟ كان في آخر شهر ذي القعدة. ومتى بالضبط؟ في يوم السبت، على خلاف بين العلماء، قيل يوم الخميس وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، وأقربها كونه يوم السبت، لخمس بقين من شهر ذي القعدة، بقيت 5 من شهر ذي القعدة، يعني اليوم 25 أو 26. واستغرق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا 9 أيام وليال، فدخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، صبيحة الرابع من ذي الحجة. قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. يعني الناس كان لماذا؟ على 3 أقسام. بعضهم قال لبيك اللهم عمرة، وبعضهم قال لبيك اللهم حج وعمرة، وبعضهم قال لبيك اللهم حج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وسمعه وأقره. وكيف علمت عائشة؟ وهي ما دام هي سمعت بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وقد أقرهم على فعله. فدل هذا على مشروعية الإفراد والقران والتمتع في 3 مشروع في بداية الأمر. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أحرم؟ قال لبيك اللهم حج، قال لبيك اللهم حج. ها هنا تلد مسألة: ما هو النسك الذي لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هل حج مفردا أم قارنا أو متمتعا؟ خلاف بين العلماء. عائشة هنا تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. العلماء على خلاف، بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية والأحناف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا بدليل هذا الحديث، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وبعضهم قال بل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وهو مذهب الشافعية، وكذا الرواية عند الحنابلة. وبعضهم قال بل لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعا، بدليل ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أو حج متمتعا. فهي ثلاثة أقوال لأهل العلم، والجمع بينها وارد وممكن كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن بعض المغرضين من أهل الكفر وأهل النفاق والذين يتربصون بالإسلام الدوائر، قالوا هذا نبيكم، يعني مستشرقون غيره، نبيكم حج حج واحد، وهذا الصحابة كانوا معه، واحد يقول حج مفرد، واحد يقول حج متمتع، واحد يقول حج قارن. يعني هل يمكن هذا؟ لو أن نبيكم حج ثلاث حجج، ثلاث حجات، ممكن كل مرة حج، لكن حجة واحدة يختلفون فيها. فجاء وجدوا هذا الباب منفذا وطريقا للطعن في الصحابة، وإذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا في ماذا؟ في الإسلام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفطن، وهذا مما لا يتنبه له كثير من الناس. إذا طعن في الصحابة، يعني يتكلم في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن عمر وأنس وجابر وحذيفة وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عوف وسائر الصحابة، إذا تكلموا في هذا بالقدح والطعن بالنفاق والكفر والكذب والتزبير والتدليس والغش وحب المناصب وحب الرئاسة وإلى آخره، يعني ماذا بقي من الدين؟ يعني لما يأتيك حديث عن رجل متهم بالكذب والغش والنفاق والكفر تقبله؟ لا تقبله. فما المقصود من فعلهم؟ المقصود هو الطعن في الدين، كما نقل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن أبي زرعة أو غيره، أن فعل هؤلاء وهو الطعن في الصحابة يريدون به الطعن في الدين، القدح في الصحابة المراد به الطعن في الدين، والقدح بهم أولى. قال هذا رحمه الله تعالى: كتاب الله حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما أدوا إلينا الحق، والقدح فيهم قدح في الدين، وهؤلاء إنما يريدون أن يطعنوا في الدين. فوجدوا الصحابة طريقا لذلك، وهم أولى بهذا الطعن، وهم زنادقة كما قال هذا الإمام رحمه الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يتفطن، فلا يجوز بحال من الأحوال الطعن في الصحابة الكرام، لأن هذا الدين ما نقله إلينا إلا أولئك، وقد ترضى رضي الله جل وعلا عنهم. بل جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: إن الله نظر في أهل الأرض فوجد أصفى القلوب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره واصطفاه لرسالته، وجد ثم نظر فوجد أبر وأصفى القلوب قلوب الصحابة فاختارهم وجعلهم صحابة نبيه ووزرائه. فما سنه المسلمون أي الصحابة، فما رآه المسلمون أي الصحابة حسن فهو حسن، وما رآه هؤلاء قبيحا فهو عند الله قبيح، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الطعن في الصحابة طريق للطعن في الدين، فيجب علينا أن نسد هذا الباب. وعقيدتنا في الصحابة الكرام أننا نترضى عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا نتكلم فيهم بقدح، وما وقع بينهم من أمور فإننا نغض عنه الطرف ولا نخوض فيه، ونقول هم بين رجلين، مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، ولا ندخل في ذلك ولا نخوض فيه كما ذكر أهل العلم ذلك، ونرى التوقف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام، وإنما هذا لكبار أهل العلم أهل يعني الراسخون في العلم الذين لهم قدم راسخ في العلم يتكلمون في ذلك بالحق ويبينون. وعقيدة السنة عدم الخوض في ذلك على ما ذكرت باختصار. فينبغي حفظ طبقة الصحابة وعدم الكلام فيهم وأن نترضى عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين الأقوال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. والله تعالى أعلم. ونجيب على السؤالين يوم غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله